بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يجول في الفكر المعاصر لدى الشباب سيل من الأسئلة والافتراضات والاستفسارات تتطلب من خلالها أجيالنا وضوح الرؤية عن الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الإمام صاحب الأمر هو محمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين سيد الشهداء ابن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. هذا النسب الواضح المشرق هو في الذروة الشامخة من أنساب العرب والإنسانية، نسب كأن عليه من رأد الضحى ألقا ومن فلق الصباح عمودا. ولد صاحب الأمر في 15 من شعبان سنة 255 هجرية، وكان لولادته ظاهرة الإخفاء كما اختفى موسى عليه السلام ومن قبله إبراهيم عليه السلام، وهو به من خصائص الأنبياء الشيء الكثير. وفي 260 توفي أبوه الحسن العسكري. استدعى أحد مرافقيه ويسمى أبو الأديان البصري، كتب له رسائل إلى المدائن إلى شيعته في المدائن، قال إنك تأخذ هذه الرسائل والسفر في الوسائل البدائية طبعا، وبعد 15 يوما تعود إلى سامراء وتجد الواعية في بيتي. قال أبو الأديان للإمام: فمن الإمام من بعدك؟ قال: من يصلي علي. قال ثم، يعني أراد علامة أخرى، قال: من يطالبك بأجوبة الكتب؟ قال ثم، قال: من يخبر بما في الهميان لأصحاب الرسائل. يقول: سافرت بالمهمة، رجعت في اليوم 15 وإذا بسامراء ترتج وتقول: مات ابن الرضا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، يسمون بهذه التسمية الشريفة ابن الرضا نظرا للمنزلة العليا التي كان يتمتع بها الإمام الرضا باعتباره رضا للعامة والخاصة. يقول: ذهبت إلى الدار وجدت الإمام مسجى، ثم قدمت الجنازة الشريفة للصلاة عليها، وإذا بالناس تحوط بجعفر الكذاب. جعفر أخو الإمام العسكري ونجل الإمام الهادي وعم صاحب عليكم السلام ورحمة الله وعم صاحب الأمر. قل وإذا بالناس تعزيه وتهنئه، تعزيه بوفاة العسكري وتهنئه بمنصب الإمامة، قلت إذا كان هذا هو الإمام فقد حالت الإمامة، يعني تغيرت، لأني كنت أعلم أنه يلعب القمار في الجوسق، ولذا لا تبعية في الدين. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه، هذا ابن الإمام وعم الإمام وأخو الإمام ويسمى بجعفر الكذاب، ادعى المنصب زورا وبهتانا. يقول استدعي للصلاة على الإمام، حينما استدعي ذهب وإذا بغلام خماسي قطط الشعر، تقول الرواية فجبده، جبده وجذبه بمعنى واحد، وقال أنا أولى بالصلاة على أبي يا عم. الدولة في أقصى درجات الاستعداد، القوات العسكرية مطوقة لسامراء وللأزقة وللشوارع، الخلافة في استعداد وتهيئ بمنتهى الدقة للقبض على وصي الإمام أو على ولد الإمام، شلت كل الحركات ولم يستطع أحد أن يخطو خطوة واحدة. صلى الإمام على أبيه والتفت إلى أبي الأديان قال يا بصري أين جوابات الكتب؟ قلت هذه على مكان. ثم جاء وفد من الأهواز أو من قم ومعه بعض الحقوق الشرعية ورسائل من أصحابها، قدموا على جعفر الكذاب، قالوا لها تخبرنا بالرسائل من أصحابها والأموال من الذي أرسلها؟ فنفض رداءه وقال يريدون منا أن نعلم الغيب. وإذا بالغلام ينادي على الوفد القادم ويذهب بهم، فأخبرهم صاحب الأمر عن أصحاب الرسائل وأصحاب الحقوق الشرعية وقيمتها وعددها، فتمت لأبي الأديان الحجة. قام أحد وجهاء الشيعة اسمه حاجز الوشا، أسرة آل الوشا معروفة من الأسر الشيعية، ومنهم الحسن بن علي الوشا الذي يروي يقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. قام حاجز الوشا وأمسك بالجعفر الكذاب، الرواية تقول ليقيم عليه الحجة. قال له من هذا الغلام الذي صلى على العسكري؟ قال والله لا رأيته قبل هذا ولا سمعت به ولا أعلم من أين جاء ومن أين ذهب. بعد أن انتهت هذه المراسيم والعلامات الثلاثة، نشط الجيش والقواد والكتاب والوزراء والسعاة والأجهزة في القبض على صاحب الأمر واختفى عن أعينهم. المسألة التي تثار أنه ما معنى أن يكون الإمام عمره 5 سنوات وتعتقد به الشيعة؟ يجاب الجواب البديهي أنهم فيما يقولون أن النبوة أعظم منصبا من الإمامة، وإذا كان كذلك فقد كان عيسى بن مريم نبيا منذ اليوم الأول من ولادته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، خلص في أول يوم من ولادته. وكذلك الكلام بالنسبة إلى يحيى، وآتيناه الحكم صبيا، طبعا ما كان ليحكم الحكم السياسي، وإنما المراد المنصب الإلهي أوتيه وهو صبي. فمسألة العمار احنا منتهين منها، ما إلها علاقة. ثم هذه المسألة استمرت فترة 70 عاما، لأن الإمام الرضا حينما استشهد مسموما كان ولده الجواد في 7 من عمره. التف حوله زعماء الشيعة والعلماء، وفيهم من عمره قد تجاوز 90 عاما. ما معنى هذه الألوف المؤلفة تتبع صبيا في 7 من عمره؟ وكانت 7 من العمر في النظام الإسلامي القديم هي أول سنية الدراسة الابتدائية، لأن اهمله 7 الحديث الشريف وأدبه 7 واتركه 7 واصحبه 7. فالترك الأول هو 7 سنوات، ومرحلة التعليم تبدأ ما بعد 7 سنوات. فما معنى هذه الآلاف وفيهم العلماء والمثقفون والكتاب والأساتذة والشعراء والأدباء والنقاد والحجاج وأهل البر وأهل التقوى يتبعون صبيا عمره 7 سنوات؟ استغل الموضوع بنو العباس واعتبروها فضيحة للتشيع، استدعوا الإمام، استدعي الإمام فما سئل عن سؤال فتلكع عن إجابته قط. إجماع الروايات أنه سئل الإمام الجواد عن 30,000 مسألة طيلة مدة استدعاء المأمون، فما معنى أن يجيب الإمام وهو في هذا العمر؟ إنه يجيب بالعلم اللدني، يقول سبحانه وتعالى بالنسبة إلى صاحب موسى: وعلمناه من لدنا علما، علم المواريث ورثه عن آبائه وأجداده، علم الإلهام الفوري. عندنا رواية تقول: متى ما أراد الإمام أن يعلم علم. فهذه القضية ركزت مبدأ التشيع في نفوس المسلمين، وكبتت النظام العباسي أن تتطاول على الشيعة، فبدلا أن تجعلهم مهزلة أصبحت في حيرة من الأمر وعجب متفاقم، كيف يحدث هذا لمثل هذا الصبي؟ ثم بعد هذا الإمام الهاجي بوفاة الإمام الجواد عمره 8 سنوات. فنفس القضية ونفس الأمور جرت، ونفس العلم المتصاعد، ونفس الأسئلة. ما استراح بنو العباس، عجلوا بقتل الجواد لأنه فضحهم، والتشيع مدين للإمام الجواد، يعني بسنه هو الذي ركز المبادئ العامة ومبدأ الإمامة. وكذلك بالنسبة للإمام الهادي، وكذلك بالنسبة للإمام العسكر، عجل بقتل الإمام الجواد 25 عاما، الإمام الهادي والعسكري وضع في رصد في مقامهما ومثواهما ومرجعهما الآن، بيتا لهما بعد أن أنزلوهما في خان الصعاليك، ولكن وضع إلى جانب القصر الملكي لترصد التحركات. يعني كان بعض العلماء الكبار، مثلا النائب الأول عثمان بن سعيد، يسمى عثمان بن سعيد الدهان، ويسمى عثمان بن سعيد السمان، هذا كان يحمل قدر الدهن على رأسه بعنوان يبيع دهون ويجي البيت الإمام يملأ هذا الدهن بالعملة الذهبية والفضية من الحقوق الشرعية ليسلمها للإمام، واللي هو ليس دهانا وليس سمانا ولكنه تظاهر بهذا لغاية عظمى. ومع كل هذا الضغط وكل هذا الرصد وكل هذه المراقبة برز من مجد الأئمة ما ملأ الخافقين. بالنسبة لنا قضية مبدئية، الأئمة الاثنى عشر، هو الإمام الثاني عشر. الإمام له غيبتان، الغيبة الصغرى استمرت 74 عاما والغيبة الكبرى. في الغيبة الصغرى كان له النواب الأربعة، السفراء الأربعة، عثمان بن سعيد وابنه محمد ابن عثمان بن سعيد والحسين بن روح النوبختي والسمري علي السمري، وكان آخر الأوصياء يعني آخر السفراء وآخر النواب، وخرج التوقيع على يده أن بدأت الغيبة الكبرى. هنا يخرج يعني بقي الشيعة في حيرة من أمرهم، خرج التوقيع. وأما الحوادث النازلة أو الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. ومن هنا بدأت المرجعية وإلى يومنا هذا، وهي منوطة ومحروسة بصاحب الأمر حتى قيامه عجل الله فرجه وسهل فرجه. لو كانت هذه القضية كاذبة لا تستمر الكذبة 70 عاما متواصلة منذ ولادة الإمام الجواد إلى غيبة الإمام صاحب الأمر، لأن المثل العربي يقول أن حبل الكذب قصير. إذن كيف بهذه الكذبة التي لم تكافح 70 عاما؟ فلا بد من الفرض الثاني أنها حقيقة واقعة وهي من الصدق بمكان، وهذه عقيدتنا ولا نحتاج المزيد إلى الإضافة عليها لأنها من صميم المبدأ. يعني عندنا مبدأ أهل البيت النبوة، والنبي أوصى لعلي وعلي نص على الأئمة إلى صاحب الأمر، كل إمام الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق. ولا تتصوروا أن مجرد الخوف وتعريض النفس إلى الهلاك وحده هو من أسباب الغيبة، وإنما هنالك الأرضية، يعني يجب أن يكون هنالك تهيئ للنفوس، تهيئ من قبل النفوس لاستقبال مبادئ صاحب الزمان الصعبة على النفوس. لأنه الرواية تقول أنه يأتي بكتاب جديد ودين جديد. الكتاب الجديد هو نفس القرآن ولكن غيرت معالمه ورسومه والعمل به حتى عاد قديما باليا، والدين الجديد هو نفسه الإسلام ولكن الإسلام لا يبقى إلا رسمه، يعني كل تشدق باسم الإسلام والحقيقة ضائعة. هذا لا يمانع من أن هنالك صفوة مختارة في كل جيل وعصر تمهد لقيام الإمام المهدي. هنالك ممهدات، الشباب الصالح، الجيل المتنور، التمسك بالقرآن، التمسك بسنة أهل البيت. ولا تعتقد أن العداء لأهل البيت عداء حديث، هو عداء قديم حتى كانت يعني هنالك النواصب، النواصب هم الذين يضمنون العداء للأئمة، وفي بعض الروايات لشيعة الأئمة ينصبون لهم العداء، وأحكامهم هي أحكام الكفرة لأنهم نجسون. والقضية قديمة منذ اليوم الأول، حينما رسب المسلمون في الامتحان الشديد، حينما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: آتوني بدوات وككف أكتبوا بهما ما لم تظلوا بعدي أبدا. فامتنع القوم، بعضهم قال إن النبي غلبه الوجع، وبعضهم قال إن النبي ليهجر حتى صحن نساء النبي أن النبي يطلب دوات بكتف، ما هذا؟ فقال أحدهم: اسكتنا فإن كنا صويحبات يوسف. الرواية تقول أن النبي قال إنهن خير منكم، يعني هذن اللي أنتم راضين علينا إنها أحسن من عندكم. ولذا قال ابن عباس: لا رزية كرزية يوم الخميس، لأن النبي طلب الكتاب يوم الخميس ووفاته يوم الاثنين، قبل وفاته بأربع خمسة أيام. علموا أن النبي سوف ينص على علي، ومعناه المؤامرة التي حاك خيوطها الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن عمرو سوف تتأدم وتتلاشى، التي قررتها قيادة قريش وأرستقراطية قريش. والإمام هو إمام سواء مارس الحكم أو لم يمارس الحكم. الإمام علي 25 عاما عمل فلاحا خارج المدينة. الإمام الحسن تناول الحكم 6 أشهر. الإمام الحسين خرج مهاجرا مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فالمنصب الإلهي سواء تسلم الحكم الإمام أو لم يتسلم فهو الإمام المفترض الطاعة، لا سيما وأننا تسلمنا مجموعة الحاكمين، السقيفة وما ولدت، الشورى وما خلفت، المعارك في صفين والنهروان والجمل، حكم بني أمية المستطير، حكم بني عباس الشائن، حكم السلاجق المرير، حكم العثمانيين، حكم المماليك قبل العثمانيين، حكم العثمانيين، الدول التي نشأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية المدعاة في 1925 تات وإلى يومك هذا. بالنسبة للإمام صاحب الأمر هنالك علامات شاهدنا جزءا كبيرا منها قد كانت تكذب وتنتقد ونكون فيها مجانا للسخرية قبل أقل من 100 عام. ما معنى أنه يتكلم ويسمعه من في المشرق والمغرب؟ ما معنى أنه يراه من في المشرق والمغرب؟ ما معنى أن أولياءه إذا أرادوا أمرا يرفعون أيديهم فيروه جواب ذلك الأمر؟ إحنا الإمام يقوم بالسيف لا شك في هذا، المراد بالسيف القوة، لعله يقوم بأجهزة متطورة عالية غاية في الجودة كما هو المحتمل، وأكو احتمال أن تقع هنالك حرب عالمية تنتهي معها الحضارات إذا كانت نووية، أكو احتمال. ولكن لا مانع أن يقوم صاحب الأمر بالوسائل الحديثة، وأن له من التكنولوجيا والتقنية المتقدمة ما لا تطاوله عليه دولة من دول العالم المتحضر أو المتقدم صناعيا وتكنولوجيا. علامات بسيطة: قرب البعيد وبعد القريب. الآن المسافات الهائلة تطوى في ساعات، القريب وهو الأخ وابن العم والأخت والبنت يبتعدون عن الإنسان ويكون ويكونون في غربة دائمة. هذه بعض العلامات التقريبية. يقترن بصاحب الأمر وجود بلاءات لا سيما في العراق، يكون العراقيين خوف، يحل بالعراقيين خوف، لا يقر لهم معه قرار، يوشك أن يمنع من العراق الدينار والدرهم والبر، لا يدخل لهم شيء ولا يخرج منهم شيء. كل هذا شاهدناه في الحصارات السابقة وإلى يومك هذا. سفك الدماء، الحروب والتطاحن، يبرأ الأخ من أخيه، يكفر بعضكم بعضا، حتى وردت رواية يدخل بعضكم بوجه بعض. هذا كله من المشاهد المعاصر وليس غريبا. نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. الآن اللي يأمر بالمعروف غريب. نعم هنالك طبقة واعية تتحمل هذا في كل عصر وفي كل جيل. يعيرنا أن قليل عديدنا، أقول له إن الكرامة قليل. القرآن من قبل هذا يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ويقول وقليل ما هم. فمسألة القلة في العناصر الخيرة والصفوة المختارة أمر شائع من قديم الزمان. تهيئة الأرضية لحكم صاحب الأمر إحدى الأسباب المهمة. توعية الأذهان لاستقباله إحدى الأسباب المهمة. شوفوا انظر في الأخبار عندنا، حينما يخرج صاحب الأمر يكون أشد الناس فرحا به أهل الكوفة. الكوفة تاريخيا تطلق وقد يراد بها كل العراق، وهذا موجود بالبلاغة العربية، تسمية الكل باسم الجزء، وقد يراد به الكوفة الجغرافية وهي تمتد من نهر الشنافية وتستوعب الديوانية والنجف وكربلاء والحلة، أي كوفة جغرافية. فإذا هاي تبقى منطقة التشيع وهي المغرب. حينما يأتي ويصلي الجمعة لا يدري الناس ما يقول في الخطبة من كثرة البكاء فرحا بقدومه الشريف. هنالك أشخاص تتحدث عنهم الروايات، أشخاص عديدين، الشيصباني، الشيصبان نسبة إلى الشيطان يعني الرجل الشيطاني، يفسرهم بعضهم بصدام حسين. هناك روايات تقول قتل الحسني في 70 من الصالحين في ظهر الكوفة، المراد النجف الأشرف، قد يفسره بعضهم بالسيد محمد باقر الصدر وبعضهم بالسيد محمد باقر الحكيم. يعني هذا مفهوم قد تكون له مصادق متعددة. خروج السفياني، خروج الياباني، خروج الخراساني، كأنه من المحتوم، أكو في بعض الروايات من المحتوم خروج السفياني وخروج اليماني وخروج الخراساني، ويكون في سنة واحدة وفي شهر واحد وفي يوم واحد في بعض الروايات. الذي يبدو في خروج صاحب الأمر أن العراق ضعيف، في حكومة مهلهلة ضعيفة كما هو الحال. لماذا؟ لأن السفياني يدخل من جهة الشام، والخراساني يدخل من جهة إيران، واليماني يدخل من جهة الخليج، وصاحب الأمر يجي يدخل من المدينة المنورة أو من مكة إلى العراق أو الكوفة بالذات. اليماني روايات تتحدث عنه بأن أهدى راية هي راية اليماني. الروايات تؤكد أن مسألة اليماني قد تكون قبل ظهور الحجة بثلاثة شهور قبل إعلان الحركة. عندنا الحجة ينادى باسمه في 23 من رمضان، ويكون خروجه العنني في العاشر من محرم يوم السبت كما سأتي على بيان هذه النقطة. لماذا راية الحسني أهدى الراية بينما راية الخراساني أي هنالك مدح لها كذلك، ولكن لماذا هذه أهدى الراية؟ قد يكون أن اليماني قريب من مكة ومن الحجاز، وقد يتلقى توجيهاته مباشرة من صاحب الأمر أو ممن يرسله لهم صاحب الأمر. والرواية تتحدث عن ثورة في اليمن ويحكمها رجل مؤمن متدين يدعو إلى صاحب الأمر، ولذا هم الآن متشوشين من هذا الحوت. ماكو مانع أن يكون يماني ويماني ثاني ويماني ثالث إلى أن يأتي اليماني الموعود الذي هو على منهج أهل البيت ورايته أهدى الراية. ماكو مانع أن تكون راية الخراساني أيضا راية هدى، لكن تبرز فيها شخصية شعيب بن صالح هو قائد الجيوش، وروايات تقول أن صاحب الأمر يختاره أيضا حينما يدخل إلى العراق. وأما السفياني فالروايات تقول بأنه عثمان ابن عنبسة أو عثمان السفياني، وفي بعض الروايات السنية اسمه عبد الله. هذا يخرج في الشام، وحول الشام ثلاث رايات مختلفة، راية الأبقع وراية الأصهب تتصارع فيما بينها فيما بينها. يأتي السفياني فيستغل هذا الصراع فيقضي عليهما معا ويتسلم الحكم. طيلة حكم السفياني هي 15 شهرا، كل الروايات مجمع على هذا، 6 أشهر يقاتل و9 أشهر يحكم، ويكون هنالك من الدماء ومن إزهاق الأرواح الشيء الكثير، وقد يكون من المبالغ به، وتكون معركة قرقيسية. وقرقيسية بلد على الفرات، آثارها موجودة لعله في محافظة دير الزور السورية، أو قيل في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا. الرواية تقول في هذه المنطقة ينحسر الفرات عن كنز من الذهب، أو ينحسر الفرات عن كنز من الذهب والفضة. وقد يكون التعبير مجازيا، يجسد منطقة بها الزئبق الأحمر وبها اليورانيوم وبها النفط مثلا، ما معلوم. المهم تكون حرب هناك طاحنة، يستولي بها السفياني ويسمع بظهور المهدي ويتوجه نحو العراق، ولا همة له إلا الكوفة تقول الروايات. يبدو في ذلك الوقت أن حكومة الحجاز هجشة وضعيفة. الإمام في المدينة المنورة يخرج منها خائفا على سنة موسى. الرواية تقول أنه يرسل الحسني، هذا ذو النفس الزكية، يرسله مقدمة له إلى مكة يبشرهم بذلك قبل دخوله إلى مكة 15 يوم، فيقتل قتلة شنيعة حينما يبلغهم بأنه رسول المهدي، يقتل في المسجد الحرام في بيت الله الحرام. بعد قتل 15 يوم يعلن الإمام المهدي قيام دولته وقيام ثورته وتغييره العالمي. يجتمع له أصحابه، في الروايات تعبير جميل يقول أصحابه ينتقلون إلى بالسحاب، ما المانع أن يكون بالطائرات يعني. الطائرات في السحاب، بعضهم يفقدون ويلتحقون به، هذا على سبيل الإعجاز، أما على سبيل الطبيعي ما المانع أن ينتقلوا به هناك. لا سيما وأن خروجه في رمضان، فماكو مانع هم يروحون للحج ويلتقون بالإمام ويهدون للأمور. يأتي صاحب الأمر ليلة السبت، ليلة العاشر من المحرم، يعلن أمر في مكة المكرمة، يخطب خطبته الشهيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، من أراد أو أيها الناس من حاججني بآدم فأنا أولى الناس بآدم، من حاججني أو يحاجيني بنوح فأنا أولى الناس بنوح، من حاججني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، من حاججني بموسى فأنا أولى الناس بموسى، من حاججني بعيسى فأنا أولى الناس بعيسى، من حاججني بمحمد فأنا أولى الناس بمحمد، من حاججني بالقرآن فأنا أولى الناس بالقرآن. فيثور عليه من في المسجد، مسجد الحرام، لقتله، فيمنعه أصحابه وعدتهم 313. الروايات تقول هذه هي العدة، ولكن لا مانع أن يكون هؤلاء هم القوات، وأن له أنصارا من اليمنيين والحجازيين والعراقيين والمصريين والسوريين والإيرانيين، وموجودين جايين إلى موسج الحج وانتظاره، لأن رأسا يوم السبت تسقط مكة بيدا، ويقتضي أن يكونوا هم على استعداد من تجميع السلاح، لأن إسقاط يعني النظام في ليلة وضحاها من الصعوبة بمكان إن لم تكن هنالك استعداد حربي وآلي. دعمك الملحظ الإعجازي، إذا أراد الله شيئا هي أسبابه. قوى الاستكبار العالمي أو قوى الدول العظمى تتنادى فيما بينها لمكافحة صاحب الأمر. الحجاز تستنجد بالدول الكبرى، السفياني يمد الحجازيين بجيش لمحاربة صاحب الأمر. الجيش ينطلق من العراق، كأنما يأتي يتمركز بالكوفة، كثير من الأولياء المؤمنين يختفون ويعيث الآخرين قتلا وفسادا، يأمر القائد في العراق أن يتوجه نحو المدينة المنورة. ولا مانع أن يكون هنالك سرية أخرى من سوريا تنطلق إلى المدينة المنورة. عدة الجيش مع السفياني يذهب للمدينة 70,000، في روايات أخرى 12,000. الإمام بهذا الحين هو يخرج من المدينة المنورة، يأتي جيش السفياني إلى المدينة المنورة فيقتل كل السادة الحسنيين أو الحسينيين أو المنتسبين لأهل البيت وعيان الشيعة، ويختفي الناس، يقال له أن صاحب الأمر في مكة المكرمة. صاحب الأمر في مكة ينتظر المعجزة السماوية، لأن هاي أكو مسألة متفق عليها الشيعة والسنة، أن هنالك خسفا في البيدع، يخسف بجيش سوف يتجه إلى مكة، صاحب الأمر هنالك منتظر، يتوجه هذا الجيش يخسف به بالبيداء، قيل كلهم وقيل ثلثا، يخسف بالثلثين ويبقى ثلث، وقيل كلهم. بمجرد أن يحدث هذا الخسف تتلاحق الهزائم بالسفياني. يبدو أن قاعدة للإمام عليه السلام في سوريا الكبرى، سوريا يعني الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا نفسها. يبدو أكو قاعدة للإمام هناك، فالناس يلجؤون السفياني أنه يتصالح مع الإمام عليه السلام. الرواية تقول أن الإمام يأتي إلى العراق في سبع قباب من نور لا يعلم بأيها هو، ثم ينزل في الكوفة. ماكو مانع أن تكون صواريخ متقدمة أو طائرات متقدمة، لأنه يقول تضيء، معناه السفرة ليلية، ما لا معنى للإضاءة نهارا، إذا تضيء يعني السفرة ليلية. لا يعلم بأيها هو، معناه السفرة سرية، يعني أكو تخطيط أن تكون ليلا وأن تكون سرا، لأنه لا يعلم بأيها هو. ماكو مانع أن ينزل في بغداد، ينزل في كربلاء كما في بعض الروايات، ولكن النزول الحقيقي والنهائي في الكوفة. حينما يأتي إلى الكوفة يضيق المسجد بالمصلين، فيبني بيتا الساعة على سبيل الواقع، على سبيل المبالغة، على سبيل الكثرة، فيبني بيتا في ظهر الكوفة، يعني بالغري يسمى، له 1000 باب، يعني فد مكان مليوني يتسع إلى ملايين المصلين القادمين، حتى أن القادمين يعني بعضهم لا يحصل على مكان لصلاة الجمعة التي يؤديها الإمام. الرواية تقول يمكث ما شاء الله في الكوفة، يعلن أن دولته في العراق وأن عاصمته هي الكوفة. يأتوا له الخراسانيون ويقدمون له البيعة، الياباني متقدم من عند البيعة. أكو يوم يسموه يوم الأبدال أو الإبدال، جماعة من جماعة السفياني يلتحقون بالإمام، جماعة من جماعة الإمام ظاهرا يلتحقون بالسفياني، وقد يسمى بالأبدال لملحظ آخر، وهو أن جيش الإمام يتكون من أبدال أهل الشام ومن أبدال المصريين وهم نجباء مصر، ومن عصائد العراق وهم الأبدال، يقال فلان من الأبدال يعني من الصالحين الأبرار الكبار. حينما يأتي الإمام هنا لا تكون له همة إلا تحرير القدس. هاي الرواية كان يضحك علينا بها قبل 1925 كل المسلمين في العالم، لأن 1936 بدأوا اليهود يشبثون بالقدس وبفلسطين، كيف يحررها وهي بيد المسلمين؟ منين يحرر؟ الروايات تقول يحررها من اليهود، الآن هي بيد اليهود. انت لو تنظر تاريخ اليهود من خلال قوله تعالى لتفسدن مرتين في الأرض الإفساد، وبالثانية يعلون حلوا كبيرا، وفي الثانية يكون أكثر نفيرا، أعز عددا وأكثر جندا وأكثر نفيرا وأكثر مالا وأكثر صلات عالمية، الرواية تقول أرسلنا لهم عبادنا. العبد في القرآن الكريم لا يوصف به إلا الخالص لله، كاف آية عن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نعم العبد إنه أواب، إنه من عبادنا المخلصين. دائما شوف صفة الأنبياء دائما تكون العبد، فلما هي النسبة إليه يقتضي الذين يجلسون خلال الديار والذين يطهرون بيت المقدس من المؤمنين ومن المسلمين كما طهروه أول مرة. وما اتفق لإسرائيل يعني لليهود أن كانوا أعز قبيلا ونفرا مثل هذه الأيام في كل التاريخ، لأن قضوها من السيطرة الرومانية إلى السيطرة العثمانية، مروا بالبابلية وبالفارسية وبغيرها، تاريخ طويل عريض، نعم باستثناء مدة ملك داود وسليمان، طالوت وداود وسليمان. الإمام عليه السلام يشاهد هذا التجبر وهذا العلو. الرواية تقول هو الذي يحرر فلسطين وبيت المقدس. أكو رواية مهمة أن الإمام حينما يأتي يكون انطلاقه للعالم الخارجي الدولي غير الإسلامي من خلال بيت المقدس وفلسطين. رواية تقول أنه يتخذ عكا مرفأ بحرية ويبني فيه 400 سفينة. إذن سفن حربية مقاتلة. يأتي إلى بيت المقدس، ينزل أول مرة يتوجه نحو الشام، ينزل في مرج عذراء. مرج عذراء هو مقر مرقد حجر بن عدي الآن 30 كيلومتر عن دمشق. السفياني يخرج من الوادي اليابس. الوادي اليابس في محافظة درعا قبل اسمها أذرعات، قريبة من الحدود الأردنية. هو يتملك الشامات، معناه كل الكور الخمس. حينما يسمع بصاحب الأمر أكو هناك حركة تأييدية جماهيرية في سوريا الكبرى لصاحب الأمر، حينما يستمع إلى هذا النبأ أن الإمام قدم مرج عذراء لا يبقى في دمشق، يسافر إلى الرملة، إلى رملة فلسطين. يدخل الإمام فاتحا إلى دمشق ويتوجه إلى القدس، وتكون معركة حامية، يعني توصف في التاريخ بأنها تستقطب من أنطاكية إلى بيت المقدس إلى عكا. ينتصر المسلمون انتصارا بقيادة الإمام المهدي هناك. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بمعجزة خارقة، يعلم كل الناس أن هذا عيسى بن مريم، لأن الآية تقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويكون عليهم يوم القيامة شهيدا. العالم المسيحي كله واليهود يعرف أن هذا المسيح عيسى بن مريم. تقام الصلاة في بيت المقدس، الإمام يتعارف مع عيسى للصلاة ويريد تقديمه. عيسى يقول إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي خلفه ويتخذه صاحب الأمر وزيرا. يعني إمامك يتخذ نبي من أنبياء أولي العزم، يعني الأنبياء العالمين، يتخذه وزيرا. الشعوب الغربية تشوف هذا نبيهم، هذا الآن ويا هذا الرجل يصير أكو انقلاب لدى الشعوب مع حكوماتهم الجبروتية الطاغوتية، فتميل إلى المهدي. هي تريد تتحرك لنصرة السفياني، وفعلا تتحرك، ولكنها تهزم، لأن الذين يعاونونه هو السفياني اليهود والروم. المراد بالروم الغربيين، يعني مو بالضرورة أهل روما، ولا بالضرورة أهل القسطنطينية، ولا بالضرورة خلفاء المملكة الرومانية، لا، إذا أطلقت فهو المراد به الغربيين بما فيهم العالم الجديد أمريكا. يهزمون شر هزيمة بمعركة القدس. يقوم صاحب الأمر بعقد ودة تستمر 7 سنين، وفي روايات 10 سنين مع الأوروبيين. يبدو من الروايات أن عيسى بن مريم يشارك في إرساء بنود هذه الهدنة. حين ذاك يغدر بعد سنتين الغربيون بقرار الهدنة. بعد شوف الروايات تتحدث، تنطلق أشياء على أمريكا وتهدم كل مصانعها وترتيباتها وأوضاعها، وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، ويسود الإسلام العالم، لأن عيسى بن مريم دائما يكون موفد لصاحب الأمر إلى الدول الأوروبية. قطعا الهدنة وقضاياها وجلب الأوروبيين كلها تصير ببسطة عيسى بن مريم، بحيث لا يشك أحد من أهل الكتاب، يعني كلاهما المسيحيون واليهود، لا يشك أحد أن هذا عيسى بن مريم. بس شنو الكيفية؟ المعجزة ببركات صاحب الزمان، ما نعرف الموضوع. هذا كل ما أقول أن القرآن يتحدث به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ما به حين ذاك تبدأ حرب كونية يسيطر فيها صاحب الأمر على العالم ويتخذ الكوفة عاصمة له. جعلنا الله من أنصاره. الأنصار ليس شرطا أن نكون معهم، وإنما الانتظار والدعاء بالفرج هو من العمل لأن يكون الإنسان مشاركا لهم في أعمالهم. جابر بن عبد الله أنصاري حينما زار الحسين في زيارة الأربعين المخصوصة يقول أشهد أننا شاركنا. قال لعطية الجحفة شلون شاركتهم؟ عطية العوف، القوم فصل بين أعناقهم والأجساد، قال رضينا بعملهم فنحن مشاركون لهم. فكذلك انتظارنا هو مشاركة في نصرة صاحب الأمر. بقيت قضية مسألة متى الخروج، هذه قضية توقيتية ولا توقيت لدينا، الأمر بيد الله عز وجل. متى ما تهيأت الأرضية الصالحة وتهيأ الأنصار، لأن أكو ناحية مهمة أنه يخرج من مكة ويحرر المدينة بعشرة آلاف رواية، وروايات أخرى تقول ببضعة عشر ألف، ومن هناك يأتي بمواكبه إلى الكوفة، وذول 313 يكونون حكامه وقضاته في الأقاليم. أما إذا أرادوا شيئا ينظر إيده خشيلة من هذا الجهاز يجي رأسا الفتوى موجودة مكتوبة، هذا التخابرون به يريد العلم فيهم. قضية بسيطة احنا قمنا نستعمل، فشن المانع؟ يكتبون الرسالة يجي الجواب فور، يخطف في مكة يراه من في العالم، يسمع صوته من في العالم بمختلف اللغات. دع عنك الأجهزة، دع عنك القضية الإعجازية، أكو أجهزة مترجمة يخليها تترجم إلى رأسه. إلى هنا نكتفي، عسى أن